بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت وأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يسنه، قال: متفق عليه. وهو لأبي داود وابن ماجة، وقال فيه: لم يسن فيه شيئا، إنما قلناه نحن. قلت: ومعنى لم يسنه يعني لم يقدره ويوقته بلفظه ونطقه. قال: وعن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه قال: جلد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الخمر بنعلين 40. فلما كان زمن عمر رضي الله تعالى عنه جعل بدل كل نعل سوطا. قال: رواه أحمد. قال: وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه قال لعثمان رضي الله تعالى عنه: قد أكثر الناس في الوليد، فقال: سنأخذ منه بالحق إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. ثم دعا أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه فأمره أن يجلده، فجلده 80. مختصرا من البخاري، وفي رواية عنه 40. قال: ويتوجه الجمع بينهما بما رواه أبو جعفر محمد بن علي أن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه جلد الوليد بصوته، أو جلد الوليد بصوت له طرفان. قال: رواه الشافعي في مسنده. قال: وعن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم برجل نشوان، فقال: إني لم أشرب خمرا، إنما شربت زبيبا، شربت زبيبا وتمرا في دباء. قال: فأمر به. قال: إنما شربت زبيبا وتمرا في دباء. قال: فأمر به، فنهز بالأيدي وخفق بالنعال، ونهى عن الدباء، ونهى عن الزبيب والتمر، يعني أن يخلطا. قال: رواه أحمد. قال: وعن السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه أن عمر يعني ابن الخطاب رضي الله عنه خرج عليهم فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب، فزعم أنه شرب الطلاء، وإني سائل عما شرب، فإن كان مسكرا جلدته. قال: فجلده عمر الحد تاما. قال: رواه النسائي والدارقطني. قال: وعن أمير المؤمنين علي بن أبي علي رضي الله تعالى عنه في شرب الخمر قال: إنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، وعلى المفتري 80 جلدة. قال: رواه الدارقطني ومالك بمعناه. قال: وعن ابن شهاب رضي الله عن ابن شهاب رحمه الله أنه سئل عن حد العبد في الخمر فقال: بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر، وأن عمر وعثمان وعبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهم جلدوا عبيدهم نصف الحد في الخمر. قال: رواه مالك في الموطأ. لا يزال المصنف رحمه الله يسوق الآثار والأخبار المتعلقة بشرب الخمر وحد شرب الخمر، وقد بدانا في درس ماض الأحاديث التي ترجم لها المصنف بقوله: كتاب حد شارب الخمر. وعرضنا لتلك الأحاديث، وكان آخرها حديث حضين بن المنذر، والذي ذكر فيه قصة الوليد يعني ابن عقبة بن أبي معيط، وأنه قامت البينة على شربه الخمر، وأن عثمان رضي الله عنه أمر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن يجلده، وأن علي رضي الله عنه وكل في الجلد الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما أولا، إلا أن الحسن اعتذر فوجه الحكم والأمر إلى عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما بأن يجلد الرجل، وتابع علي رضي الله تعالى عن ذلك الجلد حتى إذا بلغ 40 أمره بأن يمسك، وقال مقالته المشهورة: إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جلد 40، وإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه جلد 40، وإن عثمان رضي الله عنه جلد 40، وإن عمر رضي الله تعالى عنه جلد 80، وكل سنة، وإنه يرى أن اتباع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أولى من ما فعله عمر. وسيمر بنا إن هذا الحديث ظاهره أنه يشكل مع حديث أخرجه الشيخان في أن علي رضي الله عنه جلد 80، وسيأتي الجمع بين الروايتين خصوصا في الرواية التي ذكر فيها أن علي رضي الله عنه جلد الوليد، يعني أمر بجلده بصوت له طرفان، فاعتبر. فمن قال إنه جلده 40 يعني من حيث العدد، ومن قال إنه جلد 80 يعني من حيث الوقوع، لأن الصوت ذو الطرفين يعتبر الضربة فيه بجلدتين، وسيأتي الكلام على ذلك مفصلا إن شاء الله. وكنا قد وقفنا عند شرح هذا الحديث وما سبقه من أحاديث كحديث أبي هريرة رضي الله عنه والسائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما. يقول الإمام الشوكاني معلقا على تلك الأحاديث مبتدئا بالكلام على معنى الخمر من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح. قوله قد شرب الخمر، وإنما لم يتكلم الإمام الشوكاني على أسانيد هذه الأحاديث لأنها كلها محكوم بصحتها، وأنها مما روى الشيخان أحدهما. قال قوله قد شرب الخمر، قال اعلم أن الخمر يطلق على عصير العنب المشتد، ومعنى المشتد يعني إذا غلى يعصر العنب، يوضع في ماء ويترك حتى يغلي وحتى يعلوه الحباب، يعني تكون له رغوة. هذه الرغوة عندما تظهر على واجهة العصير يسمى اشتداد وغليان. قال يطلق على عصير العنب المشتد اطلاقا حقيقيا اجماعا، فهذا معنى الخمر في اللغة. وكأنه أطلقت هذه الكلمة على عصير العنب فقط، وما يجري مجرى عصير العنب كما يقع في التمر أو كما يقع في الشعير أو في الذرة أو غيرها من الأشياء التي تتخذ وسائل للسكر، فهذه لا تسمى خمرا، وإنما لكل نوع منها اسم، فهم يسمون ما يتخذ من التمر ومن الرطب ومن البسر يسمونه بالفضيخ، وما يتخذ من الذرة يسمونه بالمزر أو المزر، وهكذا لكل نوع من أنواع الأشربة اسم. لكن جاء على لسان الشارع تسمية كل ذلك خمرا، وقد ورد أن الخمر ما خامر العقل، فيكون إطلاقها على غير العنب إما على سبيل المجاز أو أنها حقيقة شرعية، يعني إن الشارع استخدم لفظة الخمر فيها فتكون حقيقة شرعية. قال واختلفوا هل يطلق يعني لفظ الخمر على غيره أي على غير عصير العنب حقيقة أو مجازا. قال وعلى الثاني يعني إطلاقها عليه مجازا المجاز مجاز لغة كما جزم به صاحب المحكم يعني صاحب المحكم عن ابن سيدة في كتابه المحكم والمحيط الأعظم وهو أحد كتب اللغة أحد كتب القواميس سمى الخمرة تطلق على كل شراب يسكر قال هي حقيقة لغوية. قال وعلى الثاني هل هو مجاز لغة كما أو قال إنه مجاز يعني حقيقة في العنب مجاز في غيره كما جزم به صاحب المحكم. قال صاحب الهداية من الحنفية كتاب الهداية في فقه الحنفية للكمال بن الهمام قال الخمر عندنا يعني عند الحنفية ما اعتصر من ماء العنب إذا اشتد فكأنهم لا يسمون ما اتخذ من غير العنب خمرا وهو المعروف عند أهل اللغة وأهل العلم انتهى. وقوله أهل العلم يعني أهل الشرع فكأن الكمال بن الهمام يحكي مذهب الحنفية في أن الخمر لا تسمى إلا ولا تطلق إلا على عصير العنب. أو من باب القياس على الخمر يعني كل ما يسكر هل نسميه خمرا على سبيل المجاز يعني كالخمر أو أن نقول هو ليس خمرا وإنما هو كالخمر يقاس على الخمر من حيث إثبات السكر ومن حيث إقامة الحد أو من باب القياس على الخمر الحقيقية عند من يثبت التسمية بالقياس. قال وقد صرح في الراغب يعني الراغب الأصفهاني في كتابه المفردات أن الخمر عند البعض اسم لكل مسكر وعند بعض المتخذ وعند بعض يعني عند بعض أهل العلم وهم الحنفية المتخذ من العنب والتمر أنا عندي وقد صرح في الراغب. إيش عندكم أنتم؟ إيه؟ يعني كأنه يقول في كتاب الراغب صرح في كتاب الراغب المشهور والمسمى بمفردات المفردات للراغب أن الخمر عند البعض اسم لكل مسكر وعند بعض للمتخذ من العنب والتمر وأضاف هنا التمر مع أن المشهور عن الحنفية أن التمر عصيره لا يسمى خمرا وإنما الخمر خاصة بعصير العنب وعند بعضهم لغير المطبوخ يعني الذي يوضع ويبقى إلى أن يشتد. قال ورجح يعني الراغب أن كل شيء يستر العقل يسمى خمرا لأنها سميت بذلك لمخامرتها للعقل، يعني لتغطيته وستره، لمخامرتها للعقل وسترها له. وكذا قال جماعة من أهل العلم منهم، وكذا قال جماعة من أهل اللغة منهم الجوهري، يعني في كتابه المسمى بالصحاح، وأبو نصر القشيري والدينوري وصاحب القاموس يعني الفيروزابادي. قال: وأؤيد ذلك أنها حرمت بالمدينة، يعني أن الخمرة جرى تحريمها في المدينة، وما كان شرابهم يومئذ إلا نبيذ البسر والتمر، أي إن أهل المدينة كانوا يتخذون الخمر من البسر، والبسر يعني من البلح، وهو الذي يسمونه بالفضيخ، وكذلك من التمر أي بعد أن يجف. فالقرآن أطلق الخمر على هذا المشروب، مما يدل على أن الإطلاق حقيقة وليس على سبيل المجاز. ويؤيده أيضا أن الخمر في الأصل الستر، ومنه خمار المرأة لأنه يستر وجهها، والتغطية يعني ومن معنى الخمر، ومنه خمروا آنيتكم أي غطوها، والمخالطة أي ومن معنى الخمر بمعنى المخالطة، وسمي خمرا لأنها إذا خالطت العقل غيرته. قال: والمخالطة، ومنه خامره داء أي خالطه. ومن معاني الخمر الإدراك، ومنه اختمر العجين أي إذا بلغ وقت إدراكه، يعني أصبح منتفخا. قال ابن عبد البر: الأوجه، يعني هذه التفسيرات بمعنى التغطية والستر، والإدراك والمخالطة، كل هذه الأوجه يقول موجودة في الخمر، أي معانيها موجودة في معنى الخمر. لأنها تركت حتى أدركت وسكنت، فإذا شربت خالطت العقل حتى تغلب عليه وتغطيه. قال: ونقل عن ابن الأعرابي أنه قال: سميت الخمر خمرا لأنها تركت حتى اختمرت، واختمارها تغير رائحتها. قال الخطابي: ولا يزال الحافظ الإمام الشوكاني يعرض لنا المعاني اللغوية التي فسرت بها كلمة الخمر. قال الخطابي، والخطابي إنما يذكر ذلك في كتابه المسمى بغريب الحديث: زعم قوم أن العرب لا تعرف الخمر إلا من العنب، كأنه يرد على الحنفية. فيقال لهم: إن الصحابة رضوان الله عليهم الذين سموا غور المتخذ من العنب خمرا عرب فصحاء. فلو لم يكن هذا الاسم صحيحا لما اطلقوه يعني على غير العنب. انتهى يعني كلام الخطابي. قال ويجاب بإمكان أن يكون ذلك في أن يكون ذلك الإطلاق الواقع منهم شرعيا لا لغويا. يعني على ذلك يكون كلمة الخمر إطلاقها على غير العنب حقيقة شرعية لا حقيقة لغوية. وأما الاستدلال على اختصاص الخمر بعصير العنب بقوله تعالى إني أراني أعصر خمرا قال ففاسد، لأن الصيغة لا دليل فيها على الحصر المدعى، لأنه قد يكون يعصرها من العنب أو يعصرها من غير العنب، وذكر شيء بحكم لا ينافي ما عداه. قال وقد روى ابن عبد البر عن أهل المدينة وسائر الحجازيين وأهل الحديث كلهم أن كل مسكر خمر. وقال القرطبي الأحاديث الواردة عن أنس يعني ابن مالك رضي الله عنه وغيره على صحتها وكثرتها تبطل مذهب الكوفيين القائلين بأن الخمر لا يكون إلا من العنب، وما كان من غيره لا يسمى خمرا ولا يتناوله اسم الخمر، وهو قول مخالف للغة العرب وللسنة الصحيحة وللصحابة. كل هذا تأكيد وانتصار من الإمام الشوكاني رحمه الله على أن الخمر يطلق على كل مسكرين، لا كما ذهبت الحنفية إلى أنه خاص في عصير العنب إذا اشتده. قال لأنهم لما نزل تحريم الخمر فهموا من الأمر بالاجتناب تحريم كل مسكر، ولم يفرقوا بين ما يتخذ من العنب وبين ما يتخذ من غيره، بل سووا بينهما وحرموا كل ما يسكر نوعه. ومعنى يسكر نوعه يعني ما كان من النوع الذي يسكر، وليس الخمر مقصورا على عصير العنب. ولهذا جاء قولهم ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام، ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام. قال وحرموا كل ما يسكر نوعه، ولم يتوقفوا ولم يستفصلوا، يعني الصحابة لما أنزل الله قوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام ما المراد بالخمر، أهو خاص بالعنب أم أن غيره يقاس عليه، بل فهموا أن الخمر إذا أطلقت تشمل كل ما يسكر. قال ولم يتوقفوا ولم يستفصلوا ولم يشكل عليهم شيء من ذلك، بل بادروا إلى إتلاف كل إلى إتلاف ما كان من غير عصير العنب، كما جاء في حديث أنس أنه كان يسقي أبا طلحة وغيره، فدخل عليهم رجل وقال إن الله قد حرم الخمر، فأهرقوا ما بين أيديهم وقالوا انتهينا انتهينا. وكان الذي يشربونه إنما هو من الفضيخ، يعني من عصير التمر. قال وهم أهل اللسان يعني أهل اللغة الذين يحتج بكلامه، وبلغتهم نزل القرآن، فلو كان عندهم تردد لتوقفوا عن الإراقة، يعني عن إراقة الخمر حتى يستفصلوا ويتحقق التحريم فيما بين أيديهم. قال: وقد أخرج أحمد في مسنده عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من الحنطة خمر، ومن الشعير خمر، ومن التمر خمر، ومن الزبيب خمر، ومن العسل خمر. فهذا الحديث الذي يعدد المواد التي يتخذ منها المسكر دلنا على أن الخمر ليست خاصة بالعنب، وإنما هي تشمل العنب وغير العنب. قال: وروى أيضا أنه خطب عمر رضي الله تعالى عنه على المنبر وقال: ألا إن الخمر قد حرمت، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. وهذا إطلاق رجل من العرب، فكان الخمر المراد بها ما خامر العقل، سواء كان من الزبيب أو من غيره. وقال: ألا إن الخمر قد حرمت، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. قال: وهذا الأثر المروي عن عمر رضي الله عنه في الصحيحين وفي غير الصحيحين، وهو يعني عمر من أهل اللغة، فيكون ما قاله يحمل المعنى اللغوي. نعم، يعني كل مادة تغطي العقل وتزيله تسمى خمرة، وليس ذلك مقصورا على عصير العنب. قال: وتعقب بأن ذلك يمكن أن يكون إطلاقا للاسم الشرعي للغوي، فيكون حقيقة شرعية يعني في كل ما خامر العقل، ويكون حقيقة لغوية في عصير العنب. قال ابن المنذر: القائل بأن الخمر من العنب عمر وعلي وسعد وابن عمر وأبو موسى وأبو هريرة وابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهم، هذا من الصحابة. وأما من التابعين قال: ومن غيرهم، يعني من غير الصحابة، ابن المسيب والشافعي وأحمد وإسحاق وعامة أهل الحديث جعلوا الخمر محصورة في العنب. إيش؟ لا، ما في وغيره. القائل بأن الخمر من العنب عمر وعلي، هذه النسخة اللي عندنا. طيب نسمع الكلام إلى آخره وبعدين نشوف. قال: وعامة أهل الحديث وحكاه في البحر عن الجماعة المذكورين من الصحابة إلا أبا موسى وعائشة رضي الله عنهما، وعن المذكورين من غيرهم إلا ابن المسيب وزاد العترة ومالكا والأوزاعي، وقال إنه يكفر مستحل حمر الشجرتين أو حمر الشجرتين، إنه يكفر مستحل حمر ولا خمر؟ عندنا هنا بالحاء، إنه يكفر مستحل خمر الشجرتين، كأنه يريد بها العنب والتمر، ويفسق مستحل ما عداهما، فلم يجعل غير التمر والعنب خمرا، لأنه لو قال هي ليست خمرا لا نكفره، ولو قال أنا أشربها لأنها ليست الخمر المنصوص عليها في القرآن يكون له مندوحا، حيث إن العرب إنما أطلقت الخمر على الإيه؟ على العنب. قال: ويفسق مستحل ما عداهما ولا يكفر لهذا الخلاف. ثم قال: فرع وتحريم سائر المسكرات بالسنة والقياس فقط، إذ لا يسمى خمرا إلا مجازا. هذا الكلام كلام من؟ ها؟ صاحب البحر ولا ابن المنذر؟ قال ابن المنذر في الأول، ثم قال: وحكاه في البحر عن الجماعة المذكورين. وقيل بهما وبالقرآن لتسميتها خمرا في الحديث: إن من التمر خمرا الخبر. وقول أبي موسى وابن عمر رضي الله عنهما: الخمر ما خامر العقل، قلنا مجاز انتهى. فالظاهر أن العبارة يعني عندنا فيها سقط، وهو قوله قال ابن المنذر القائل بأن الخمر من العنب وغيرها. ها؟ في أحد عنده في نسخة ما في وغيرها؟ كل النسخ فيها وغيرها. إيه. ها؟ خلاص ما دام عنده ما قال، قال ما هي عنده انتهى. نعم. اي في المسجد المحتاج، لانك هنا لو جيت بها ووضعتها الناس غير محتاجين اليها، لكن ضعها في المسجد المحتاج اليه، في أي مكان يقرأ الناس فيه القرآن في المساجد يكون لك ثواب ما دامت هذه المصاحف باقية موجودة يقرأ فيها الناس. قال: وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أحاديث منها ما هو بلفظ كل مسكر خمر، كل مسكر حرام، ومنها ما هو بلفظ كل مسكر خمر وكل خمر حرام وكل خمر حرام، ومنها ما هو لفظ كل شراب أسكر فهو حرام، وهذا لا يفيد المطلوب يعني من تسميتها خمرا، وهو كونها حقيقة في غير عصير العنب أو مجازا، لأن هذه الأحاديث غاية ما يثبت بها أن المسكر على عمومه يقال له خمر ويحكم بتحريمه، وهذه حقيقة شرعية لا لغوية. فكأن هذا هو الذي رجحه الإمام الشوكاني من أن لفظة الخمر خاصة في عصير العنب، وأما في غير عصير العنب فهي حقيقة شرعية لأن الشرع استخدمها لا أنها حقيقة لغوية. قال: وقد صرح الخطابي بمثل هذا. نعم. ها؟ ذاقه بدون أن يشرب، هل يسكره إذا ذاقه بدون أن يشرب؟ طيب، إذا ما دام ما يسكره، إذا لا كيف تقيم عليه حد وهو لم يسكر؟ قال: وقد صرح الخطابي بمثل هذا وقال: إن مسمى الخمر كان مجهولا عند المخاطبين حتى بينه الشارع بأنه ما أسكر، فصار ذلك كلفظ الصلاة والزكاة وغيرهما من الحقائق الشرعية. وقد عرفت ما سلف عن أهل اللغة من الخلاف، يعني في المسألة الخلاف فيها قديم. قوله: فجلد بجريدتين أو فجلد بجريدتين نحو 40. قال: الجريد صعف النخل، وفي ذلك دليل على مشروعية أن يكون الجلد بالجريد، وإليه ذهب بعض الشافعية. قال: وقد صرح القاضي أبو الطيب ومن تبعه بأنه لا يجوز بالصوت، لأن الجلد بالصوت أشد من الجلد بالإيه. وصرح القاضي حسين بتعيين الصوت، لأنه ورد في حديث علي أنه جلد بصوت له طرفان، واحتج بأنه إجماع الصحابة. قال: وخالفه النووي في شرح مسلم فقال: أجمعوا على الاكتفاء بالجريد والنعال وأطراف الثياب، لأن هذا الذي وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والأصح جوازه بالصوت، لأن الصحابة أيضا ضربوا به. وحكى الحافظ عن بعض المتأخرين أنه يتعين الصوت للمتمردين، يعني للذين يكثرون من الشرب، ما نسميهم اليوم بالمدمن، للمتمردين، وأطراف الثياب والنعال للضعفاء، ومن عداهم بحسب ما يليق بهم. وهذا التفصيل يعني فيه نظر، لكن لو قيل انه يجلد بما اتفق، سواء كان صوتا او جريدا او اطراف الثياب او النعال، لان هذا الذي وقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وهذه الرواية مصرحة بان 40 كانت بجريدتين، يعني كل جريدة جلدت 20. وفي رواية للنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربه بالنعال نحو من 40. وفي رواية لأحمد والبيهقي فأمر نحو من 20 رجلا، فجلده كل واحد جلدتين بالجريد والنعال، فيجمع بأن جملة الضربات كانت نحو 40. إلا أن كل جلدة بجريدتين، وهذا الجمع باعتبار مجرد الضرب بالجريد، وهو مبين لما أجمل في الروايتين المذكورتين، لما أجمل في الرواية المذكورة من حديث أنس رضي الله تعالى عنه بلفظ إن النبي صلى الله عليه وسلم. وفعل الأربعين في مرة واحدة لا يستلزم أنه يكون ذلك سنة مع عدم لا يستلزم أن يكون ذلك سنة مع عدم الاستمرار، يعني كأنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مرة واحدة 40، كما في سائر الروايات. وقيل تحمل رواية 40 على التقريب دون التحديد. قال ويمكن الجمع أيضا بما سيأتي أنه جلد الوليد بصوت له طرفان، فتكون 40 جلدا هي 80. قال وقد ضعف الطحاوي هذه الرواية التي فيها التصريح له طرفان، فكان الضرب باعتبار المجموع 40، فكان الضرب باعتبار المجموع 40. ايش عندك؟ وبالنظر إلى الحاصل من كل واحد من الطرفين 80. قال وقد ضعف الطحاوي هذه الرواية التي فيها التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم جلد 40 لعبد الله بن فيروز، لعبد الله بن فيروز، يعني لأن في السند عبد الله بن فيروز. أو يجاب بأنه اتقوى الحديث البخاري كما روى ذلك الترمذي عنه، يعني سئل عن الحديث فقال صحيح. ووثق عبد الله المذكور، ووثق عبد الله المذكور أبو زرعة والنسائي. وإخراج مسلم له دليل على أنه من المقبولين، ولذلك لا يقبل قول الطحاوي بأنه ضعيف. وقال ابن عبد البر إن هذا الحديث أثبت شيء في هذا الباب. قال واستدل الطحاوي على ضعف الحديث بقوله في كل فيه وكل سنة إلى آخره. قال لأن علي رضي الله عنه لا يرجح فعل عمر على فعل النبي صلى الله عليه وسلم بناء منه، على أن قول علي رضي الله تعالى عنه وهذا أحب إلي إشارة إلى أن 80 التي فعله عمر وليس الأمر كذلك، بل المشار إليه هو الجلد الواقع بين يديه في تلك الحال وهو 40 كما يشعر أو كما يشعر بذلك الظاهر. ولكنه يشكل من وجه آخر، وهو أن الكل من فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعمر لا يكون يعني فعله سنة، بل السنة فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقط. لكن هذا يرد عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فعل الخلفاء من بعده سنة، فهو الذي جعله سنة وهو الذي أسن. وقد قيل إن المراد أن ذلك جائز، قد وقع لا محذور فيه. ويمكن أن يقال إن إطلاق السنة على فعل الخلفاء لا بأس به، لما في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه عند أهل السنن بلفظ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهادين عضوا عليها بالنواجذ، الحديث. ويمكن أن يقال المراد بالسنة الطريقة المألوفة، وقد ألف الناس ذلك في زمن عمر كما ألف الأربعين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أبي بكر. يعني كأن الإمام الشوكاني يبين أنه لا إشكال في الروايتين، وأن علي رضي الله عنه أقر بأن كل الفعلين سنة، وأن الإمام يعني يخور في ذلك كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وكما فعل عمر رضي الله عنه. قوله أخف الحدود 80 هكذا عندكم، أخف الحدود 80، كلمة 80 كده مشكلة من حيث اللغة، لأنها خبر أخف فتكون 80، لأن المبتدأ، لأن الجملة الإسمية إذا لم تسبق بناسخ فيتكون مرفوعة. قال هكذا ثبت بالياء يعني 80. قال ابن دقيق العيد حذف عامل النصب والتقدير اجعله 80 يعني أخف الحدود اجعله 80، وقيل التقدير أجده 80، وقيل التقدير أرى أن تجعله 80 حتى يستقيم مع الوجه اللغوي. قوله النعمان أو ابن النعمان هكذا في نسخ هذا الكتاب مكبرا، وفي صحيح البخاري النعمان أو ابن النعيمان بالتصغير. قوله وفي وعن حضين قال بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة. قوله لا تعين عليه الشيطان، في ذلك دليل على أنه لا يجوز الدعاء على من أقيم عليه حد أو على من أقيم عليه الحد، لما في ذلك من إعانة الشيطان عليه. وقد تقدم في حديث جلد الأمة النهي للسيد عن التثريب عليها ومر بنا، وتقدم أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمر السارق بالتوبة بعد أن قطع يده، قال له قل أستغفر الله وأتوب إليه، فلما تاب تاب الله، فلما تاب قال تاب الله عليك. قال وهكذا ينبغي أن يكون الأمر في سائر المحدودين، يعني من يقام عليهم الحد، أن لا يشتموا ولا يلعنوا ولا يثربوا، بل إما أن يكون إقامة الحد كفارة أو يطلب منهم أن يتوبوا ويستغفروا. قوله إنه يتقيأها حتى شربها، أو إنه لم يتقيأها حتى شربها، قال فيه دليل على أنه يكفي في ثبوت حد الشرب شاهدان، أحدهما يشهد على الشرب والآخر على القيء. قال ووجه الاستدلال بذلك أنه وقع بمجمع من الصحابة ولم ينكر، يعني لما قال أحدهما إنه رآه يشرب وقال الآخر إنه رآه يتقيأ، وأن عثمان رضي الله عنه أخذ بقوليهما بمجمع من الصحابة ولم ينكر أحد على عثمان، ولم يقل له إن قوله إنه رآه يتقياها لا يعتبر شهادة على شربها؟ قال هذا يعتبر كالإجماع في الاكتفاء بذلك. ها؟ لا، عثمان رضي الله عنه أوجد تلازما بينهما، لأنه قال إنه لم يتقيأها حتى شربها، فإن من شرب الخمر يتقيأ، هكذا رأى عثمان رضي الله عنه. وهو يقول إن هذا الاستدلال من عثمان لما كان بمرأة من الصحابة ولم ينكر أحد على عثمان، دل ذلك على أنه يكفي في إثبات الشراب. قال: وجه الاستدلال بذلك أنه وقع بمجموع من الصحابة ولم ينكر. وإليه يعني وإلى هذا الاستدلال على قبول الشاهدين في إثبات حد الخمر ذهب مالك والناصر والقاسمية. قال: وذهبت الشافعية والحنفية إلى أنه لا يكفي ذلك الاحتمال لإمكان أن يكون المتقيئ لها مكرها على شربها أو نحو ذلك، فلا بد من التصريح بأنهما رآه أو رآياه يشرب. قوله: واللحارها بحاء مهملة بعد وبعد الألف راء مشددة. قال في القاموس: الحار من العمل شاقه وشديده. انتهى كلامه. وقوله: قارها، قال بالقاف وبعدها الألف، وبعد الألف راء مشددة، أي ما لا مشقة فيه من الأعمال. والمراد ولي الأعمال الشاقة من تولى الأعمال التي لا مشقة فيها، لأن هؤلاء الذين شربوا الذين شهدوا، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.